بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أي واذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية. والقرية المراد بها المدينة، سميت بذلك لأنها تقرت أي اجتمعت. طبعا الجمهور هي بيت المقدس. الجمهور: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية هي بيت المقدس. يقول ابن كثير رحمه الله مرجحا هذا القول، ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع وقدادة وغير واحد. وقد قال الله عز وجل: يا قوم ادخلوا، عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. إذن الجمهور أن المراد بها من؟ بيت المقدس. وأيضا نسبه للجمهور القرطبي رحمه الله، الإمام القرطبي ذكر ذلك أن هذا هو مذهب الجمهور. وهذه نعمة أخرى أنه سبحانه وتعالى أباح لهم دخول القرية وأزال عنهم التيه. قال العلماء: وكان هذا بعد خروجهم من التيه، بعد 40 سنة مع يوشع بن نون، وفتح الله عليهم، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجدا. نعم. فكلوا منها وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أمروا بأمرين، ماذا فعلوا؟ لم يستجيبوا، بل عكسوا الأمر. بني إسرائيل معروفين بالعناد، معروفين بالتعنت مع ما أنعم الله عليهم من نعم الكثيرة. قال الله عز وجل: فكلوا منها، هذا يسمى أمر إباحة، حيث شئتم، أي في أي مكان كنتم في البلد، رغدا أي أكلا رغدا، أي واسعا لذيذا لا عناء فيه ولا تعب. ثم أمرهم الله بقول، أمرهم بقول وفعل. انظر ماذا بدلوا القول وماذا بدلوا الفعل. القول ما هو والفعل ما هو؟ قال: وادخلوا الباب سجدا، هذا قول أو فعل؟ فعل، فعل. وقولوا حطة، هذا قول. ادخلوا الباب سجدا، أمروا أن يدخلوا باب القرية سجدا. لماذا؟ شكرا، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. طبعا اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالسجود. ادخلوا الباب سجدا، فقيل المراد بالسجود هنا التعظيم، أي من يكمل تعظيما لله، المراد التعظيم، تعظيم. نعم، قيل المراد بالسجود هنا التعظيم، وقيل المراد بالسجود هنا الركوع، الركوع تعظيما لله عز وجل، وقيل المراد بالسجود السجود على الجبهة، وقيل نعم، أي ثلاث أقوال، من يعيدها؟
قيل المراد بالسجود تعظيم الله،
التواضع. نعم،
وقيل الركوع.
نعم،
وقيل السجود
الحقيقي. نعم، نعم. ولا يمنع أن يكون على ظاهره وادخل الباب سجدا السجود المعروف. والحكمة من أمرهم بذلك لعله ابتلاء من الله، وقيل شكرا لله على هذه النعمة. فلما أنعم الله بدخول الأرض المقدسة بعد التيه الذي ضربه الله عليهم 40 سنة، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخل باب القرية سجدا. نعم، طيب. وسجود الشكر في شريعتنا مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. فقد روى أبو داود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا، وثبت ذلك في أحاديث ثبت فعله أبو بكر وعلي وجمهور العلماء على استحباب سجود الشكر عند تجدد النعمة واندفاع النقمة، وليس لكل نعمة. هل سجود الشكر مشروع لكل نعمة؟ لا، وإنما عند تجدد النعمة واندفاع النقمة. وقد سبقت بينا أبحاث سجود الشكر، وقد قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح 8 ركعات صلاة الشكر، وقيل صلاة الضحى، لكن من الأقوال اللي قيلت أنها صلاة الشكر كما ذكر ذلك بعض العلماء. وادخلوا الباب سجدا، هذا الفعل، انظر يعني الإنسان ينبغي إذا قرأ قصة مثل هذه القصة يعتبر ويتعظ. انظر هؤلاء ماذا أمروا، ماذا فعلوا بعد قليل، غيروا القول وغيروا الفعل. وللأسف كما نبهنا وكررنا مرارا وتكرارا، هل الإنسان إذا سمع قصص بني إسرائيل وما حدث لبني إسرائيل هل يجب عليه أن يحذرنا؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا في أعظم سورة بالقرآن، ما هي حمد أعظم سورة؟ الفاتحة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ الحديث وفيه الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن الذي العظيم الذي أتيته. في هذه الصورة نقرأها يوميا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تحذير من طريق هؤلاء وهؤلاء. أمر ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فانظر مثلا ما سبق معنا مثلا في سورة البقرة، وسيأتي من قسوة القلب، كتم العلم، الحسد إلى غير، موجود في الأمة كثير جدا، وشراء الدنيا بالآخرة إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل، وقسوة القلب إلى آخر ذلك. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعرف هذه القصة وأن يعتبر وأن يتعظ وأن يحذر أن يكون مثل هؤلاء. ويكفي سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هذا القول الذي أمروا أن يقولوه، قولوا حطة، أي مسألة حطة. والحطة فعلا من الحط الذي هو الوضع، والمعنى مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزائنا، فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار. نغفر لكم خطاياكم، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، أمرين، ستر الذنب والتجاوز. لو تجاوز عن الذنب ولم يستره ما تسمى مغفرة، قد يفتضح الإنسان يوم القيامة، لكن ستر وتجاوز عنه. والخطيئة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكين، والمعنى نتجاوز ونستر لكم ذنوبكم العظيمة، وسنزيد المحسنين، أي الذين ذكرنا لكم من الإحسان ينقسم إلى قسم: إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق. أما الإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أنك تقوم بالعمل متقنا مخلصا ومتابعة. هذا الإحسان في العبادة مع الله عز وجل، هذا الإحسان. نعم، والإحسان في عبادة الخالق كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. شو يقول الشنقيط رحمه الله؟ أن جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاوبه بالجواب الذي يقود للإحسان. ما الذي يقود للإحسان؟ أن تعبد الله كأنك أن تراقب الله عز وجل. فأعظم طريق للإحسان الإخلاص والمتابعة وغيرها أن تعلم أن الله يراقبك، وأن تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. فهذا السبب الذي يقود للإحسان. ما هو السبب الذي يقود للإحسان؟ تعلم أن الله مطلع عليك، لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الناس في 3 آيات سأذكرها الآن، تبين أن الله خلق الناس من أجل ماذا؟ الإحسان، أن تقوم بالعمل. إذا طلبت العلم تعمل لله مخلصا لله متابعا للسنة، إذا قمت بصيام أو بحج أو بصلاة، اللي خاف عند الناس الآن وأصبح الإنسان إذا عمل عملا أشهره وأذاعه وذهب به يمينا وشمالا. الله خلق البشرية للحسن، أعظم الناس أعظمهم إحسانا، تجتهد في أن يكون هذا العمل محسنا، ما يكون هدفك الناس أو الشهرة أو المكانة كما هو موجود في هذا الزمان، وقد قل الإخلاص وكثر الرياء وأصبح الناس يتنافسون، وأصبح الناس يعني يتنافسون فيما بينهم أيهم أكثر عملا. هذا خطأ عظيم، خطأ عظيم. إذن ما هو أعظم دافع للإحسان؟ مراقبة الله عز وجل. إذن الإحسان هو الغاية، هو الغاية التي من أجلها خلق الله البشرية. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عمل أبدا، ما قال أكثر عمل، لأن العبرة ليست بالكثرة وإن العبرة بالإحسان. هذه في سورة هود. في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الإحسان. فالله خلق البشرية لعبادته. ما معنى لعبادته؟ أن يقوم بعبادته إحسانا، يقوم بالعبادة على وجهها. كيف يقومون بالعبادة على وجهها؟ بالإحسان. والإحسان كما قلنا لكم أن يأتي بالعبادة بالعمل حسنا متقنا لا نقص فيه. وإحسان العمل لا يكون إلا بمراقبة الخالق. ما يمكن الإنسان يحسن وأن يخلص إلا إذا علم أن الله مطلع عليه. فإذا ضعفت المراقبة وضعف الاطلاع فإن الإنسان لا يحسن في عمله، بل يحب أن يشتهر ويحب أن يراه الناس ويحب أن يعمله. حذره. يكفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ماذا؟ الرياء، إلى آخره. هذا الإحسان في عبادة الله، أن تقوم بالعمل مخلصا متقنا. قد قل في هذا الزمان، ومن أسباب قلة ذلك أنه أصبح حديث الناس خاصة بعد التكنولوجيا والتقدم وباستطاعة الإنسان يشهر نفسه بلحظات، أصبح حديث الناس هذه الأمور. قل في مجالس الناس الإخلاص وقصص الإخلاص والقصص المشهورة وأحاديث الإخلاص وفضائل الإخلاص، قلت في هذا الزمان وأصبح الناس يتنافسون. فينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يعرف أن الإحسان أعلى الدرجات، ولا يصل لها إلا من وفقه الله عز وجل. هذا الإحسان في عبادة الخالق. أما الإحسان في عبادة المخلوق فباختصار، أنا مستطاع أختصرها لك، أنك تصل النفع للمخلوق لله تبارك وتعالى، لله. لا ترجو هدفا أو أن تمدح أو تذكر في حفل كبير أو تنشر في جريدة أو في إعلام وغيرها. تحسن للمخلوق فقيرا أو غنيا، للمخلوق، لله تبارك وتعالى، تريد وجه الله تبارك وتعالى. والإحسان والإحسان للمخلوق ليس فقط الإحسان مال أو جاه، وهذا من الإحسان، الإحسان بالمال، الإحسان إليهم أيضا أمرهم أو لا. الأمر بالمعروف إحسان أو لا؟ سؤال. إحسان حينما تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا من أعظم الإحسان. لماذا؟ لأن هذا نفع لهم، إنقاذ لهم من النار، وطاعة لله وطاعة الله كله خير. وعظهم، نصيحتهم، تعليمهم، السعي في نفعهم في جميع أنواع النفع لله، هذا الإحسان. مع من؟ مع المخلوق. إيصال النفع سواء صدقات أو نفقات أو إنفاق أو ابتسامة أو غيرها لله تبارك وتعالى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الإحسان للمخلوق تؤدي الحقوق الواجبة والمستحبة، وأيضا أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك، وهي من أعلى الدرجات. من ارتفع إلا من أحسن إلى الناس، وهذه من توفيق الله. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد في أسباب انشراح الصدر، قال: ومن أعظم أسباب انشراح الصدر الكرم، والإنفاق ونفع المخلوق. وإذا تجد أوسع الناس صدرا من هو الكريم، وأضيق الناس صدرا من هو البخيل. ولذلك الناس ما يؤمرون البخيل إلا يعني بإلزام منه أبدا. ولذلك من أعظم صفات المسلم ما هو الإيثار للاستئثار. فمن يعرف من الفرق بين الإيثار والاستئثار؟ أن تقدم غيرك من الأمور الدنيوية، هذا الإيثار. الإيثار أن تقدم غيرك في ماذا؟ في الأمور الدنيوية، حظوظ الدنيوية. أما القربات فليست مجال للإيثار. القربات مجال من يقدم؟ كملوا بأسلوب ثاني للتنافس. القربات مجال للتنافس، الله عز وجل جعلها يتنافس، وفي ذلك فلا يتنافس المتنافسون. أما الإيثار في الحظوظ الدنيوية هذا موطن المدح والثناء، ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصص. أما الإيثار نسأل الله السلامة أن تستأثر عن غيرك. وذاك النبي ماذا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ستجدون بعدي أثرة، يعني أناس يستأثرون بالأراضي والأموال يأخذونها، وهذا مذموم وهذا خطر، ومثل هذا غير محبوب ولا يرغب فيه ولا يمكن يؤمر إلا يعني بإلزام وبغصب. فهذا الفرق. فالإيثار منقبة عظيمة، والاستئثار مذمة، وهو أن تستأثر على الناس وأن تأخذ أموال الناس وأن تظلم الناس. فينبغي الإنسان يحسن إلى المخلوق بكل ما يستطيع، بكل ما تستطيع ولو ابتسامة. لكن كما قلنا ماذا؟ لله. المشكلة ما هي؟ أن بعض الناس يفعل ذلك لغير الله. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله. فإذا المحسن الإحسان للمخلوق أن تحسن إليهم لله عز وجل. الإحسان فيها واجبات مستحبات، الواجبات تؤدي الواجب، والمستحبات أن تقوم بهذا المستحب. وسنزيد المحسنين، فضل عظيم يشمل الإحسان جميع أنواع الإحسان، الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق. وعد سنزيد المحسنين. فينبغي الإنسان أن يجتهد في الإحسان، تبتسم تعطي هذا وتساعد هذا وتعين هذا وتبتسم في وجه هذا، لكن كما قلنا لله عز وجل. لا تنتظر مدحا كما يفعل بعض الناس، إنما يحسن أمام الناس أو يساعد فلان أمام الناس. وهل جزاء الإحسان الإحسان؟ وأحسنوا أمر إن الله يحب المحسنين. قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله عز وجل وبشر المحسنين. وقال الله تعالى وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم. ابن رجب له فائدة جميلة في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول ثبت في صحيح مسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة، وعكس هذا ما أخبر الله به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. طيب، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا إلى آخره. فبدل الذين ظلموا، هؤلاء بني إسرائيل ظلموا أنفسهم بارتكاب الظلم، قولا غير الذي قيل لهم. القول الذي قيل لهم حطة، فبدلوه بقول حبة في شيء. انظر إلى الخبث وانظر إلى معاتل الأنبياء، ولا يعني ولا يستبعد على هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء، قتلت الأنبياء. قد جاء في صحيح مسلم بل في البخاري ومسلم عن أنس أن يهودية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فسأل عنها فقالت أردت لأقتلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ولا نقتلها؟ قال لا. شو يقول النبي؟ يعني أعرفوا يعني أثر السم كما في رواية في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بدلوا القول وبدلوا الفعل. القول قالوا حطة في شعير، ودخلوا يزحفون على ظهورهم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لبني سيدخل الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على استاهم فبدلوا وقالوا حبة في شعير. طيب وهذا من كفرهم وعنادهم، فهم أهل عناد وأهل كفر مع النعم التي أعطاها الله عز وجل لبني إسرائيل. ومع هذه الأمور، كل هذه الأمور، الكثير من هذه الأمة سيقلدون بني إسرائيل. كتم العلم، الرغبة في الدنيا، جعل العلم طريقا بدلا من أن يكون طريقا للدرجات العالية في الآخرة، أصبح العلم طريقا للمناصب كما هو موجود في علماء بني إسرائيل. أبدا، هذا موجود، العلم طريق للمنازل وطريق للمناصب وطريق للمكانة، وأصبحوا يعرف علماء حكام وعلماء دنيا وإلى آخره. أبدا، الله عز وجل ما ذكر بالقرآن وندرس القرآن هكذا حتى نعتبر التعب. فبدل الذين ظلموا أنفسهم وعصوا أمر ربهم، فهؤلاء ظلموا أنفسهم. لماذا؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء بدلوا نعمة الله عز وجل كفرا، قابلوا النعم بالعصيان. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي أنزل الله عليهم رجزا من السماء، والرجز العذاب. قال العلماء وهذا العذاب طاعون أنزله الله عليهم، حتى قال بعض العلماء أهلك الله به منهم 70,000. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، يعني هذا القول الذي قيل الرجز اللي هو الطاعون، هذا يؤيده أحاديث، فقد جاء كما تعرفون حديث الطاعون عن أبي سعيد وعن أسامة وعن عدة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل وأرسل على أمة من قبلكم، أما الطاعون لهذه الأمة فهو رحمة، الطاعون شهادة لكل مسلم، أما الطاعون على الأمم الماضية كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة ومن حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون عذاب أرسل على بني إسرائيل، وفي رواية رجس أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا. وهذه من رحمة الله أن يكون الطاعون رحمة لهذه الأمة وعذاب على الأمة من غيرنا، رجزا من السماء، والله أعلم. هذا الذي قيل بما كانوا يفسقون، البال السببية أي بسبب فسقهم، والفسق في لغة العرب الخروج، ومنه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن طاعة ربه، والعرب تقول فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها الإفساد. ذكرنا لكم مر معنا الفسق يطلق على إطلاقين، كفر فسق مخرج من الملة وفسق دون ذلك. قال الله عز وجل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، المراد المخرج من الملة الكفر، ويطلق ما يراد به ما دونه من المعاصي، أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. قد سبق أن بينا المعاصي سبب لنزول البلاء وذهاب البركات وحلول النقمات. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من فوائد الآية إثبات القول لله، وما هي عقيدة أهل السنة؟ إثبات القول وأن الله يتكلم بكلام حقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل. من فوائد الآية مشروعية السجود لله عند تجدد النعم واندفاع النقم. وهل لسجود الشكر تكبير؟ نقول لا تكبير ولا رفع يديك، وإنما هو سجود خاص. وهل يشرع له وضوء؟ الصحيح لا يشرع له وضوء، لأنه يأتي فجأة، والمستحب أن يكون مباشرة بعد الأمر، ويقول فيه شكر لله عز وجل لا ولا استقبال قبلة. من فوائد من فوائد الآية أن النعم ماذا تستوجب؟ الشكر والخضوع والذل. وهذا وذلك من رحمة الله عز وجل من أعطاه الله العلم والقرآن أو أعطاه الله أي نعمة تجد. وإذلك يقول ينبغي العالم أن يضع جبهته على التراب تواضعا لله. أما الذي فيه طغيان وأمر غير الله أجمع السلف، وهذه فائدة جميلة خارج الموضوع لكن تفيدكم، لكن معناها تذكره، يقول العالم إذا طلب العلم لله زاده تواضعا، والعالم أو الشخص إذا طلب العلم لغير الله زاده زهوا وكبرا وتعاظما. هي ذكرها الذهبي. فعلا تجد العالم إذا كان علمه لغير الله تجد فيه زهو وفي شرف وفي تكبر، وتحس وما تحس العلم على عليه، كما هو للأسف موجود في هذا الزمن. أما إذا طلبه لله تجد الذل والخضوع والانحناء لله عز وجل. ولذلك لما دخل النبي مكة دخل وهو متواضع، وفيها عناد بني إسرائيل حيث بدلوا وغيروا، وفيها فضل الإحسان وأنه سبب للمزيد، من أحسن زاده الله عز وجل أبدا، ما نقصت صدقة مما لو ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيها فضل مراقبة الله، وفيها أن الظلم سبب للعقوبة. طيب نكتفي بهذه، هناك آية أخرى لك تتشرح، ونحن نحب يعني نفصل في الآيات ونتكلم عن راحتنا. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.